سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله،
استغفر الله، استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام، السلام، تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. في هذا البرنامج نذكر شيء من الأدعية النبوية أو الأدعية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وشيء من فوائد هذه الأدعية وهذه الأذكار. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. في هذا الحديث الذي مر معنا بارك الله فيكم فوائد كثيرة ينبغي علينا أن نتوقف عندها. من هذه الفوائد لو لاحظتم أن هذا الحديث يرويه الصحابي أبو هريرة رضي الله عنه، أن أبا بكر الصديق طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به. فرواية الصحابي عن الصحابي أو رواية الصحابي فائدة مرت على صحابي آخر، هذا الأمر يقودنا إلى فائدة مهمة جدا. ما هي هذه الفائدة المهمة؟ أن الإنسان ينبغي عليه أن يطهر قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد. أحيانا بعض الناس إذا شاف له صاحب في العمل ينافسه في شيء، لا يمكن ينقل عن هذا الصاحب أي شيء إيجابي، وإنما إذا نقل عنه ما ينقل عنه إلا الجانب السلبي. أما هنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وجد أنه قد وقع موقف لأبي بكر الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم، فنقل لنا هذا الدعاء النبوي العظيم الجميل. لذلك يقول جماعة أو يقول بعض الشعراء: لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. لذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يطهر قلبه من الغل والبغي والحقد والحسد. ومن علامات امتلاء القلب بالغل والحقد والحسد عدم الثناء على الآخرين. إذا شفت الإنسان دائما يتكلم على الناس، فلان فيه وعلان فيه، والمدير الفلاني ما يفهم، والمدير العلاني ما يستوعب، إلى غير ذلك من الأمور، هذا الإنسان إذا سمعت يتكلم بهذه الطريقة أعرف أن في قلبه شيء. لأن لا يعقل أن يكون الإنسان نفسه على صواب وكل الناس عندهم عيوب وعندهم أخطاء، لا يعقل مثل هذا الأمر. لذلك علينا دائما وأبدا أن نطهر قلوبنا من مثل هذه الأمور ومن مثل هذه الأدواء. وبعض القلوب وللأسف الشديد قد امتلأت غلا وحقدا وحسدا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. من الفوائد أيضا بارك الله فيكم أن أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه ذكر من الأذكار ودعاء من الأدعية. وفي أكثر من حديث هذا العمل وهذا الطبع أو هذا الخلق الجميل كان موجود عند أبي بكر الصديق، وهذا دليل على حرص الإنسان على الخير. أحيانا بعض الناس قد يتصور أن حرص على الخير لابد أن يدفعه إلى أن يفعل عمل كبير جدا أو عمل فيه مشقة عظيمة جدا. أبو بكر الصديق كان حريصا جدا على الخير. طيب طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ أن يعلمه ذكرا من الأذكار ودعاء من الأدعية. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، عمل الخير والعمل الصالح عمل يسير يستطيع عليه أغلب الناس، ولكن الناس ما بين موفق وبين مخذول ومحروم. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. لذلك أيها الأحبة الكرام، علينا أن نحرص على الخير. يعني الإنسان قد يسأل عن بعض أبواب الخير وبعض أبواب الأجر، يمكن في نظرك أن هذا الباب قد يكون باب يسير جدا، أو في نظرك أن هذا الشيء أو هذا العمل من أعمال الخير قد ما يكون من الأعمال الشاقة الكبيرة المتعبة، ولكن يكون فيه الأجر العظيم عند الله عز وجل. أحيانا بعض الناس قد يتصل ببعض المشايخ وبعض أهل العلم يقول له في رمضان أو في الموسم الفلاني العشر الأوائل من ذي الحجة، ما هو العمل الصالح الذي أفعله وأتقرب به إلى الله؟ حرصك على الخير وسؤالك عن الخير من علامات حياة القلب بإذن الله عز وجل. لذلك يقولون إن قلوب الأبرار تغلي بأعمال البر، وإن قلوب الفجار تغلي بأعمال الإثم والسوء. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب منه الصديق مثل هذا الأمر علمه ذكر من الأذكار، والصديق رضي الله عنه يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه دعاء يدعو به. في هذا تنبيه أن من أجل الأعمال الصالحة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل كثرة ذكرك لله سبحانه وتعالى، وكما يقال عن الذكر عمل يسير وأجر عظيم. يعني ذكر الله عز وجل ما يكلفك أي شيء، ولكن سبحان الله العظيم الناس في غفلة عظيمة جدا عن الدعاء والافتقار إلى الله عز وجل. لو تسأل أغلب الناس كم دقيقة تأخذ من بيتك إلى عملك في الصباح عندما تذهب إلى العمل، أو في المساء عندما ترجع من العمل إلى البيت، أغلب الناس يقول لك مجموع الوقت ما يقل الوقت هذا عن 30 دقيقة. 30 دقيقة هذه لو جعلتها لذكر الله عز وجل ستدرك بإذن الله وستعمل وتجني إن شاء الله حسنات ضخمة وحسنات عظيمة جدا. بل أظن بإذن الله لو استغلت وقتك هذا في ذكر الله عز وجل ستتغير حياتك. نعم، تتغير حياة الإنسان. لماذا؟ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. واعلم بارك الله فيك أنك إذا أكثرت من ذكر الله وذكرت الله عز وجل، من الذي سيذكرك؟ الله سبحانه وتعالى. فاذكروني أذكركم، جاء عن بعض السلف أنه قال هذه الآية لو دخلت قلبك وتغلغلت في قلبك ما جفت شفتاك عن ذكر الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يقول لك أنا عندي ضغط عمل وعندي أعمال كثيرة مملحق عليها، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله عز وجل. فذكر الله سبحانه وتعالى له أثر على قلب الإنسان، له أثر على راحة الإنسان، له أثر على السكينة التي يجدها الإنسان في قلبه. ولكن بعض الناس يحرم نفسه من الأجر. يذكر في بعض كتب الأدب أن رجلا نزل ضيفا على آخر، فسمع طيلة الليل لما بيت عندهم سمع طيلة الليل صوت بالقرآن الكريم. فلما أصبح الصباح سأل هذا الذي استضافه صوت من هذا؟ قال هذه أختي تصلي صلاة الليل وتقرأ القرآن. قال فقلت له أنت أولى بهذا، أنت رجل، لماذا لا تصلي شيء من صلاة الليل وتقرأ القرآن؟ قال يا فلان أما علمت أن الناس موفق ومحروم؟ يعني بعض الناس فعلا الله يوفقه لأبواب من الأجر لا تكاد تخطر ببال الإنسان، كأن سبحان الله ينقل من خير إلى خير. لذلك الإنسان دائما وأبدا يسأل الله عز وجل أن يهديه إلى الصراط المستقيم وإلى العمل الصالح. وبعض الناس رغم أن أجر ذكر الله عز وجل وأجر الدعاء عظيم وغزير وكبير يمر عليه اليوم حتى كلمة في ذكر الله عز وجل ما يقولها. شوف الفرق بين الناس، هذا الأول هداه الله عز وجل إلى طريق الجنة، وهذا الثاني لم يوفق إلى طريق نيل الحسنات والظفر بالحسنات. لكن على الإنسان أن يراجع نفسه وأن يحاسب نفسه. هذا الذكر ذكر الله عز وجل ستجد عاقبته الحميدة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يذكر أن بعضهم رأى الإمام أحمد في المنام فيقول للإمام أحمد، أحمد بن حنبل، يقول لو رأيت يا فلان كيف أن صلاتنا على النبي صلى الله عليه وسلم تزهر بين أيدينا يوم القيامة. فذكر الله عز وجل من الأعمال الصالحة العظيمة جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام يذكر لنا أن الله يقول في الحديث القدسي وإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. لذلك لا تغفل عن ذكر الله عز وجل وعن دعاء الله سبحانه وتعالى. فهذا الصديق رضي الله عنه وأرضاه
على عمله الصالح العظيم الكبير الكثير. يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. يعني شوفوا حرص الصديق رضي الله عنه وأرضاه على الدعاء وعلى ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى أن يتعلم الأذكار والأدعية النبوية. ثم أيضا بارك الله فيكم من فوائد هذا الحديث أن نحرص على الدعاء الذي يقوله نبينا صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يحفظ أدعية على أنواع وأشكال، طيب ما في إشكال في هذا الأمر إذا كان الدعاء ما في محذور وما في شيء ممنوع منه في الشرع والدين، ولكن الأحسن من كل هذا أن تحفظ الأدعية التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، أن تحفظ الأدعية التي جاءت في القرآن العظيم. والله إن في أدعية النبي عليه الصلاة والسلام بركة وخير وشيء من النفع لا يعلم به إلا الله عز وجل. يعني تأمل فقط في كلمات هذا الدعاء: اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. شوف كلمات هذا الدعاء اشتملت على ماذا؟ خيري الدنيا والآخرة بأوجز عبارة وبأخصر عبارة، هذه الأدعية النبوية لنحرص عليها. فالله عز وجل يقول لنا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لنحرص بارك الله فيكم أن نتعلم أدعية جديدة ما كنا نعرفها. يعني بعض الأدعية في الصحيحين في البخاري ومسلم، بعض الناس ما يعرفون هذه الأدعية النبوية. ومن ميزة الأدعية النبوية أنها أدعية قصيرة في ألفاظها. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام يعلم علي رضي الله عنه وأرضاه أن يقول: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. شوفوا هذا الدعاء النبوي كلماته قصيرة جدا، ولكن فيه من المعاني الشيء العظيم والشيء الكثير. فاصل قصير أحبتي الكرام، ونكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
من أدعية الرسول.
قبل الله طاعاتكم، الله يسر امورنا واموركم ان شاء الله، ونفتخر بالرسول ان شاء الله.
جواك الله،
جواكم الله يا
جزاك الله خير.
رمضان في البلاد.
ما يلقي لي البال، إن ساعدتي المحتاج الله بيساعدك.
ما أبغى هذي الألعاب، بعقهم.
أفعليك يا بنتي، كان ما تبينهن غيرك بيطير من الفرح عليهن، وكم يسوى تفرحين محتاج.
عطنا اثنين بارد،
زيد ماي، زيد
عطنا بطارية.
تفضل.
كم هذا؟
10 ريال.
وهذا في كم؟
7 ريال.
إنزين هذاك؟
4 ريال.
أبا
أشوف فيدك 10، خذي أبو 10 ريال خير لك.
لا عمي، 10 صح لي، بس نصها لي والنص ميودتنها أتبرع فيها للمحتاجين.
زايد الخير ويمطوعنا عبد الله موسى، كل يوم الساعة 5 المسيان عطول شهر رمضان. زايد الخير برعاية جمعية بيت الخير وجمعية دبي الخيرية.
يعني عقب 5 دقائق أسوي لك تلفون. خلاص إن شاء الله أتريق.
يلا
يلا جاهز نتوكل،
باقي 10 ثواني.
علوم البلاد مباشرة من مركز أخبار شبكة الأولى الإذاعية.
مرحبا بكم وسهلا على أثير 107.4 التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث في نشرة علوم البلاد. ومن علومنا بتسمعون سالم محمد في برنامج صباح رمضان، ونشدنا عن البرنامج وهذا كان رده.
برنامج صباح رمضان بتواصل وياكم فيه من الساعة 8 الضحى لين 10 الضحى العود، من الاثنين للجمعة عطول شهر رمضان، وبنسمعكم أخبار البلاد اللي دوم إيجابية والعلوم اللي تسر خاطركم وتفرح قلوبكم على الهواء مباشرة. والله يعودنا وياكم على هذه الأيام المبروكة كل سنة وكل حول.
وبهذا الخبر نختم علومنا هذا اليوم. هلا هلا في عماركم، ولا يلهيكم التلفون عن الدرب، والرحمن جدامكم.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية، شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي، جربي التمر حق ابوك اخوانك.
يلا بسم الله.
يلا بسم الله.
هذا هو أذن.
عطني صحن قيمات.
فاطمة
ناولني التمر أبوي.
تعالي ترى أذن.
رمضان في البلاد.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، جزاك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
أحبة الأفاضل، عدنا بعد فاصل قصير وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نشرح بارك الله فيكم هذا الدعاء العظيم وهذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. فقال له: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. من فوائد هذا الحديث بارك الله فيكم أن نحرص على أذكار الصباح وأذكار المساء، وهذه الأذكار أذكار عظيمة جدا، تبدأ بها يومك وتختم بها يومك. وتخيلوا الإنسان لو كان يومه مبدوء بذكر الله عز وجل، ويومه أيضا قد ختم بذكر الله سبحانه وتعالى، كيف ستكون نفسية الإنسان؟ وكيف ستكون السكينة الموجودة في قلب الإنسان؟ حتما سيعيش حياة مختلفة. ولكن لابد أن نتصارح، إن كثير منا يفرط في هذه الأذكار ويفرط في هذه الأدعية. جاء عن بعض أهل العلم أنه كان إذا صلى صلاة الفجر جلس يذكر الله سبحانه وتعالى إلى قريب انتصاف النهار، يعني يطول في الذكر إلى وقت الضحى، فيعني يسألون الناس يعني أو الناس تستغرب من فعل هذا، فكان يقول: هذه غدوتي ولو لم أتغدى سقطت قوتي، يعني هذه مثل الطعام الذي أتناوله، هذا الذكر يعيني على الثبات وسكينة القلب وطمأنينة النفس وراحة البال. أحيانا بعض الأمهات تستيقظ لصلاة الفجر وتنتظر أن يستيقظ أولادها كي يذهبوا إلى المدارس، هذا الوقت اليسير استغليه أختي الكريمة في ذكر الله عز وجل، أذكار الصباح وأذكار المساء. بعض الناس وللأسف الشديد إذا سلم من الصلاة مباشرة بادر بالخروج من المسجد، أذكار بعد الصلاة هذه غير واردة في قاموسه اليومي أو في عمله اليومي، فضلا عن أذكار الصباح وأذكار المساء، مع أنها أذكار يسيرة وأجرها عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، هذا الدعاء وغيره من الأدعية لنحرص إذا قلنا أي دعاء أن نتفهم في معناه وأن نتفكر في معناه. يعني مثلا دعوة يونس عليه الصلاة والسلام، فنادى في الظلمات: أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما أطيب أن يتأمل الإنسان في كلمات هذا الدعاء، يعني عند الكرب العظيم الإنسان يتهم نفسه ويناجي ربه ويثني على الله عز وجل ويشهد أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له. هنا يأتي الفرج العظيم من ربنا سبحانه وتعالى، يوم الإنسان يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. تفكر في هذه الكلمات، ما معناها؟ ما الدلائل الإيمانية الموجودة في هذه الكلمات العظيمة التي هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى؟ جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله لا يستجيب دعاء قلب ساه لاه. تشوف أحيانا بعض الناس يوم يأتي بأذكار بعد الصلاة يقولها وهو يتثاوب، يقولها وهو يشوف تليفونه، لأن بعض الناس إذا سلم في المسجد أول أمر يسويه يشوف الواتساب، وذكر الله عز وجل ياي عقب، أو يذكر الله وهو يالس يشوف في تليفونه محادثات عادية جدا ومحادثات غير ضرورية. لا تفعل مثل هذا الأمر، وتفكر في هذه الكلمات العظيمة الجليلة وهذه الأدعية النبوية تستفيد من ذلك فائدة عظيمة. يقول لأحد الأشخاص إن زميل من واحد من الناس ابتلي بكرب عظيم، فماذا فعل؟ كثر من هذا الدعاء: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يقول: جاء الفرج العظيم الذي لم يخطر ببالي. أحد الأشخاص أيضا قرأت عنه أن ابتلي بكرب عظيم جدا، فيقول: واظبت على قول لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر شو معناه؟ إني أتبرأ من حولي وقوتي وأستعين بالله الواحد الأحد الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. يقول: جاءني الفرج العظيم وفرج الله عز وجل كربتي. لذلك لنحرص على التفكر في الأذكار والتفكر في أذكار الصباح وأذكار المساء، فإن التفكر في معاني هذه الأذكار العظيمة فيه عدة فوائد. هذه الأذكار، أذكار الصباح والمساء وعموم ذكر الله عز وجل، من أسباب حفظ الله عز وجل لعبده سبحانه وتعالى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم يوم أبو بكر الصديق طلب منه أن يعلمه دعاء وذكر، ما رده النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بعض الناس يوم يشوف حد يقول: يا فلان علمني الدعاء الوارد في المسألة الفلانية، أول جواب يقول له: ريال، طول عرض، يعني تتعلم بعض الأدعية؟ يا أخي الكريم، مو بغلط هذا الأمر، وأنا قد أجهل بعض الأشياء وغيري يعلمني وغيري يوجهني. فالإنسان لابد أن يتواضع للخلق ويتواضع أيضا في قبول الحق. إذا جاءك واحد يريد أن يسأل عن شيء، يريد يتبصر في الدين، علم بارك الله فيك. أحيانا بعض الأطفال يجون لبعض الآباء والأمهات يبغي أن يتعلم مسألة معينة، فيكون رد الأبو: ما تستحي؟ ما تعرف؟ كيف أنت ولدي ومو بحافظ الشيء الفلاني أو مو بعارف الشيء الفلاني؟ لابد شوية تكون مشاعرنا يعني أفضل من هذه المشاعر، وطريقة كلامنا أفضل من هذه الأساليب التي قد يتبعها بعض الناس. أو بكر الصديق ما كان صغيرا في العمر، كان عمره مقارب من عمر النبي عليه الصلاة والسلام. يوم طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلم الذكر والدعاء، ما رده نبينا صلى الله عليه وسلم. كيف يرده النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله يقول عن سيد الثقلين صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يرد الناس ولا يتعامل معهم بجفاء ولا غلظة ولا قسوة قلب، بل الله عز وجل يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الله يمدح النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام علم الصديق أي دعاء؟ قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة. اللهم فيها تذكير بأمر مهم جدا، إلجأ إلى الله، إلجأ إلى رب العالمين، اضرع إلى الله سبحانه وتعالى. مهما كانت الأجواء قاتمة في نظرك، المصيبة هذه عويصة أو النازلة هذه والبلية هذه متشابكة ومتشربكة ولا يمكن أن تفرج في نظرك، إلجأ إلى الله عز وجل، فر إلى الله سبحانه وتعالى. صدقني ستجد عاقبة طيبة وحميدة لا يعلم بها إلا ربنا عز وجل. أحد الأشخاص كلمني مرة إن يمر في أزمة مالية صعبة للغاية، فوصيت ببعض الوصايا وقلت له: استعن بالله عز وجل وادعو الله سبحانه وتعالى. وقلت له: شوف، أنا متأكد لأني أحسن الظن بالله عز وجل، والله ما بيردك إنك ستتصل علي بعد مدة وتبشرني بالأخبار الطيبة. والحمد لله رب العالمين، اتصل علي بعد مدة وقال: أبشرك، الأزمة، المرحلة الأخطر من هذه الأزمة عدت بسلام. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بعضهم يقول: إني إذا ما حدث ألم دعوت يلاهم يلاهم، يعني أدعو الله عز وجل وأتوجه إليه سبحانه وتعالى. ومن ذا الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن عبيدك يمنع، حاشا لفضلك أن تقنط عاصيا، الفضل أجزل والمواهب أوسع. عندما تدعو الله عز وجل تدعو من؟ ملك الملوك سبحانه وتعالى، يسمعك ويراك ويعلم بحالك، والله عز وجل لا يرد السائلين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. لذلك من العجب العجاب أن بعض الناس في الأزمات والشدائد يلجأ إلى كل أحد، حتى أن بعضهم والعياذ بالله يلجأ إلى السحرة والمشعوذين والكهان والدجالين ويفعل أمور الخرافة والدجل والشعوذة والعياذ بالله، ولا يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الإنسان ما يوفق في نيل حاجته. أما إذا بذل الإنسان الأسباب واستعان بالله سبحانه وتعالى وتوجه إلى الله عز وجل وطلب من الله أن يفرج كربته، كأنه يقول: يا رب، فوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، فرج كربتي، يأتيه الفرج العظيم من الله عز وجل ويشعر براحة وسعادة وسكينة. حتى بعض الأشخاص يقول: يوم لجأت إلى الله سبحانه وتعالى كأن في شيء نزل على قلبي، المصيبة هذه خفت علي جدا جدا جدا. فالإنسان يلجأ إلى الله دائما وأبدا، وهذه أول كلمة في هذا الدعاء النبوي. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم عالم الغيب والشهادة. هذه الألفاظ فيها ثناء على الله سبحانه وتعالى. ثناء على الله عز وجل بماذا؟ أن الله عز وجل هو الذي يعلم الغيب، الشيء الذي يغيب عن الإنسان، وهو الذي يعلم الأمور التي يراها الإنسان ويشاهدها الإنسان، فهذا فيه ثناء عظيم على الله عز وجل. وهذه الكلمة اللهم عالم الغيب والشهادة، رغم وضوح معناها وأن الإنسان يرددها في بعض الأدعية والأذكار، لكن تتعجب يوم تشوف بعض الناس من الناحية العملية كأنه ما يؤمن بهذه الألفاظ ولا يصدق بمعاني هذه الكلمات. يعني ما معنى هذا الكلام؟ في أكثر من 100 آية في القرآن الكريم تدل أن علم الغيب عند الله عز وجل. عالم الغيب والشهادة، يعلم غيب السماوات والأرض، له غيب السماوات والأرض، الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد، وكل شيء عنده بمقدار، عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال، إلى آخر هذه الآيات. ومع هذا تتعجب أن بعض الناس قد يصدق أن في بشر وفي أشخاص من الإنس ومن الجن يعلمون الغيب. هذا من العجب العجاب. أما تقرأ القرآن، أما تقرأ آيات كثيرة جدا تبين أن الإنسان مهما أوتي من العلم لا يمكن أن يعلم الغيب. معاني الآيات تدل على هذا، بل لو كان الإنسان على صلاح وتقوى لا يعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. والعجب العجاب أن بعض الناس يفتري على الله الكذب ويقول للناس أنا أعلم الأمور الغيبية، وهذا طبعا من الكذب، من الكذب والدجل، وهذا أيضا يأخذه عن طريق الجن وعن طريق الشياطين التي تخدمه، نسأل الله العفو والعافية. لذلك نحط عندنا قاعدة: كل من يزعم أنه يعلم الغيب فهو كذاب. هذا أمر لا شك ولا ريب عندنا في أن كل من يزعم أنه يعلم الغيب هذا الإنسان كذاب غير صادق. وهذا الأمر يقودنا إلى أن نتكلم بوضوح عن خطورة التعامل مع هؤلاء الذين يزعمون أنهم يعلمون الغيب، زيارة السحرة والكهنة والمشعوذين والدجالين. ومن الطرائف أن أحد الأشخاص يذكر لي أن رجلا ضيع مبلغ كبير جدا من المال، يعني آلاف الدراهم، فقد هذا المال في بيته، حطنا في مكان وضيع المكان هذا، ويلسوا يدورون في البيت ليه ما هلكوا، ما حصلوا الفلوس هذه. فتقول لزوجته: يا فلان، خل نروح عند المطوع يخبرنا وين هذه الفلوس، وين محطوطة. فقال أهل المطوع: ما يعلم الغيب، الذي يعلم الغيب هو الله وحده. يقول دورنا وما حصلنا الفلوس هذه، طلعت برا على البيت ورجعت وأدور وأدور، وهداني رب العالمين أني وجدت المال الذي فقدته. فلذلك أيها الأحبة الكرام، علينا دائما وأبدا أن نلجأ إلى الله ونحذر حذر شديد جدا من زيارة هؤلاء، زيارة الكهنة والسحرة والمشعوذين والدجالين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام حذرنا من زيارتهم تحذيرا عظيما، وقال لنا: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله عن شيء فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وبعض الناس وللأسف الشديد يتساهل مع هذه الأشكال ومع هؤلاء الناس، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. ثم أيضا يوم نقول اللهم عالم الغيب والشهادة، في هذه الألفاظ فائدة عظيمة جدا لكل إنسان يتقرب إلى الله عز وجل. يعني بعض الأشخاص يقول لك: أنا سويت الشيء الفلاني ما لقيت أي تقدير من الناس، ما حد قال لي شكرا، ما حد أثنى علي، حتى جزاك الله خير ما سمعتها من الناس. طيب يا فلان، أليس الله هو عالم الغيب والشهادة؟ ضاع أجرك عند الله؟ والله ما يضيع أجرك عند الله عز وجل. يعني بعض الأشخاص فعل أعمال صالحة عظيمة جدا وخباها، ما حد يدري عنها، سر بينه وبين الله عز وجل. يوم مات هذا الإنسان تتصورون أن هذه الأعمال اللي كانت بعيدة عن أضواء أجهزة التصوير يضيع أجرها على هذا العام الذي أخلص لله عز وجل، والله ما يضيع أجرها عند الله عز وجل. اتذكر أن الله هو عالم الغيب والشهادة، حتى الطاعات اللي أنت يمكن تشوفها يسيرة وبسيطة بتلاقيها في ميزان حسناتك. وشرع الله عز وجل ما طالبنا بعبادات صعبة وبعبادات عظيمة أو بعبادات تثقل كاهل الإنسان. تبسمك في وجه أخيك صدقة، تدخل البيت تحب رأس الوالد أو رأس الوالدة، أظن أن هذا العمل ما يعلم به الله عز وجل، الله هو عالم الغيب والشهادة فيجازيك بالحسنات العظيمة. فاصل قصير أحبة الكرام ونكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل.
من أدعية الرسول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا أخوكم حمد بن ناصر المهيري، موظف جديد ويانا.
ونعم ونعم. تلقى اثنين يرمسون من ربعنا، واحد يرمسي واحد قال له والله ونعم، فيرد عليه هذاك على طول دائما يعني والنعم بحالك. فالحقيقة أنا أسمعها أكثر عن ودي، حتى أنا أقول شيء أقول له ونعم، قال ونعم بحالك. والحقيقة تخجل أنك ترد هاي الساعة عليه ولا ترمسه، بس يوم تدور في موضوع ونعم بحالك ما تحصل له تفسير في موروثنا نحن أو في لغتنا نحن، ما شيء لموروث. والنعم منك من حالك، هاي شوية مختلفة، دورنا مال جينا. فنحن في ردنا المحلي اللي هو مو بغلط لكنه مو بمالنا، نحن ردنا إن قال واحد ونعم قال له ومنك أو نعم منك أو ولا تهون أو الله يعزك أو ما عليك زود، بس ما نقول ونعم حالك. فنحن نقول رمزه قلنا شنو بها، ما توزلنا يود رمزك، رمزتنا حلوة وذرب وفنان، نقبأ فيها أخير عن هاي.
الأولى 107.4.
لنكم من المحسنين، بيت الخير تقدم لكم فرصة طيبة لتكونوا عون لإخوانكم المحتاجين. بيت الخير تطلق حملتها الخيرية لنكم من المحسنين لإسعاد آلاف الأسر المتعففة والفئات محدودة الدخل. بيت الخير من الإمارات وإلى الإمارات. للتبرع 800-22-554. هالإعلام مصرح من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري.
يقول لي أهل الوطن بندب تباشير
تباشير،
ماضي زمانكم الأولي حي
حي،
دخلت والماي تحاصير جزاي وجزي زين بزي
زي،
ريت العجب في بندر الصير انسو طرب يزهي به الغي.
الله الله،
سنياركم ناتر من الهير والهان متولى على الحي
حي،
سردالهم طير بنادير زاجر عليهم يزقر بهي.
يا سلام،
محل الفرامن والدساتير ما غبن الدرما على اللي بقياس والدنه معايير بين الزير في لية الصيد.
يا سلام يا سلام.
عمي كلامك اللي تيبو عن البحر وايد غلط، شو معناته انت قلت الزي وقلت الصيد؟
هذا طال عمرك ما هو بغلط، لكن الكلمة غابت عنكم وانتو ما نبشتوا عنها.
اي والله
فهد
دونك،
وضح لهم خبرهم اشرح لهم هاي الكلمة
الزير والصيد.
ايه
نسيت، بغيت الصدق.
شو نسيت؟ عن بناتب ما في مشخلة،
ما أدري،
ما يستوي يا أبوي، الزير هو نوع من أنواع
الرفضة. سوالف ويا النوخذة والشاعر حميد بن ذيبان ويحاور فهد علي، كل سبت الساعة 10 في الليل لين 12 نص الليل.
هاي رمزتها لكم، ما نبغاها تضيع، وحافظوا عليها مو بحكم انتو بس، عشان انتو تشلونها منا وتوصلونها للجيل اللي بي عقبكم، هذا اللي نبغى منكم.
مهير.
نعم أمي.
سير يا ولدي بسرعة الدكان، يبلنا علي ولا قبل لا يبند.
إن شاء الله يا أمي.
يلا دهدي، ترى ما بقى شيء يأذن. تعالي يا خدية شلي معون الهريس وحطي على السرود.
إن شاء الله أمي.
وانتي يا عوش أمي جربي التمر حق أبوك أخوانك.
يلا بسم الله،
يلا بسم الله،
هذا هو أذن.
عطني صحن الجيمات.
فاطمة
ناولني التمر ابوي.
تعالي ترى اذن.
رمضان في البلاد.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كثر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا الله.
اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أيها الأحبة الأفاضل، وكنا نتكلم بارك الله فيكم عن هذا الدعاء العظيم الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه عن أبي بكر الصديق أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. أحبتي الكرام، توقفنا عند الكلمات هذه: اللهم عالم الغيب والشهادة. فالإنسان لا بد عليه بارك الله فيكم أن يستشعر مراقبة الله عز وجل، الله لا تخفى عليه خافية. والإنسان كلما استعظم أن يعصي الله عز وجل، لأنه يعلم أن الله يراه، وكلما أقبل على الطاعة ولو كانت يسيرة في نظره وهو يعلم أن الله يراه ويجازيه على الطاعة، كلما كان أكثر مشيا على الصراط المستقيم. ما علمنا النبي عليه الصلاة والسلام أن الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الموفق من يكون عنده في قلبه واعظ يعظه ويخوفه من الله عز وجل. ما بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ما حد عنده لكن مستشعر أن الله عالم الغيب والشهادة فدمعت عينه تعظيما لله وخشية وإجلالا لله سبحانه وتعالى. الظنون أن هذه الأمور تذهب عند الله، والله ما تروح عند الله سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الأشخاص تكون عنده خبيئة أعمال صالحة، يمكن في نظر الناس هذه أعمال يسيرة جدا، يعني بعض الناس يقول لك أنا ما عندي أعمال كثيرة، لكن أنا جعلت بيني وبين الله عز وجل عمل مخفي، هذا العمل إني أتصدق كل يوم بدرهم واحد. طيب بعض الناس يقول لك درهم، ماذا يفعل الدرهم هذا في عمر الإنسان وحياة الإنسان؟ تخيلوا واحد 20 سنة كل يوم يتصدق بدرهم واحد على مدى 20 أو 30 أو 40 سنة، كم يكون له من أجر عند الله عز وجل؟ والله سبحانه وتعالى هو الشاكر الشكور. أيضا أيها الأحبة الأفاضل، في الدعاء هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: فاطر السماوات والأرض. فالله عز وجل هو الذي خلق السماوات والأرض وأبدع فيها من عجائب المخلوقات الشيء الذي ما يدركه عقل الإنسان. في السماوات والأرض هذه النجوم العالية المرتفعة، وهذه الشمس التي تضيء للناس، وهذا القمر الذي ينتقل في المنازل كما قال الله عز وجل: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هذه المخلوقات كلها تسبح بحمد الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها. والعجب العجاب ممن لا يلجأ إلى الله وهو يعلم أن الله خلق هذا الكون كله، ومعلق قلبه بماذا؟ حاط له في سيارته عين زرقة، أو معلق خرزات، أو معلق خلقة وربطها في السيارة. يا فلان الجأ إلى الله عز وجل، الله هو الرب المعبود جل جلاله، هو الذي خلق هذا الكون العظيم. ما تتوجه إلى الله، ما تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، الجأ إلى الله واضرع إليه وأبشر بكل فضل وكرم ونعمة ورحمة من الله عز وجل. ثم في الدعاء: رب كل شيء ومليكه. اسم الله عز وجل الرب فيه إشارة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق النعم إلى الخلق، فالرب هو السيد المالك المتصرف، والله عز وجل هو الذي يسبغ على خلقه النعم الظاهرة والباطنة، النعم الدينية والنعم الدنيوية. فالنعم من الله عز وجل، الجأ إلى الله سبحانه وتعالى. يعني يعجبك بعض الأشخاص يوم يكلمونه إن الحياة صارت غالية، يقول لك ربي موجود، ربي ما يضيع عبده، والله خير الرازقين. يقول لك صار الموضوع الفلاني، يشير بيده وأصبعه إلى السماء، يقول لك الله سبحانه وتعالى تكفل بنا وبأرزاقنا، نحن نسعى ونجتهد والرزق عند الله سبحانه وتعالى. وأذكر قصة من القصص التي مرت علي شخصيا، أن مدرس من مدرسي اللغة العربية خبرنا عن أحد الموجهين إن هذا الموجه كان رايح رحلة حج هو وزوجته، وقدر الله عز وجل وقع عليهم حادث السيارة عندما أرادوا أن يرجعوا للدولة، وتوفي هذا الرجل وتوفيت زوجته في هذا الحادث. فأحد الطلاب سأل الأستاذ، قال يا أستاذ وعيال هذا الموجه من سيتولاهم؟ فرفع هذا المدرس أصبعه إلى السماء وقال الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسوق لك النعم والخيرات. وأذكر أيضا أني رحت أعزي مجموعة من الناس، وهذا الميت رحمة الله تعالى عليه قد ترك أيتام صغار، فالناس تحاتي هؤلاء الأيتام منو بيربيهم، يعني المستقبل شو بيسوون مع هذه الحياة وأمور الحياة. فواحد من الحضور من الأشخاص اللي فيهم صلاح وتقوى وعبادة قال لي يا عبد الله شفت فلان الفلاني، أشر على رجل موجود في المجلس هذا مجلس العزة. قلت نعم شفت هذا الرجل. قال لي يا عبد الله هذا الرجل مات أبوه وهو جنين في بطن أمه، والآن هو طبيب، شفت حفظ الله عز وجل كيف. فالإنسان دائما وأبدا لا يستسلم لهذه الهواجس اللي تحدث بشكل كبير جدا عن المستقبل وصعوبة المستقبل وشو بنسوي وكيف بندبر أمورنا. رب العالمين يسوق لنا النعم ويسوق لنا الخيرات ويعطينا الأمور العظيمة من نعمه سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم رب كل شيء ومليكه، في هذا أيضا إشارة أن الملك الكامل العظيم لله سبحانه وتعالى. لذلك جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. عندما تقرأ هذه الألفاظ فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه، في هذه الألفاظ تذكير للإنسان يا فلان انتبه، أنت إنسان مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا تتكبر على الناس ولا تتكبر على الخلق، فلا تزال ولو طلعت ولو نزلت ستكون إنسان مخلوق خلق من ماء مهين وخلق من طين، فعليك أن تنتبه لنفسك وما تتكبر على الناس. بعض الناس يتصور أن إذا ملك شيء من حطام الدنيا أن ملك الدنيا، وأن الناس الآن صاروا كأنهم عبيد بالنسبة له، يبدأ يحتقرهم يبدأ يسخر منهم يبدأ يتنمر عليهم والعياذ بالله، فلان هذا أصله كذا، فلان هذا شكله كذا، فلان هذا من البلد الفلاني. يا أخي الكريم الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك، حرم علينا مثل هذه الأشياء، السخرية بالناس والاستهزاء بهم والتعليق عليهم، اندوك خشم فلان كيف، اندوك لون فلان كيف، هذه أمور كلها تنافي بارك الله فيكم أوامر الشرع وأوامر الدين. فلذلك إياك أن تسخر من الآخرين، وتذكر أن ربنا هو الله سبحانه وتعالى ملك الملوك، نحن ما نملك شيء، من نحن حتى نتكبر على الناس ونتجبر عليهم. طيب امتلكت شيء من أموال الدنيا، الله عز وجل هو ملك الملوك يقدر يأخذها منك في لحظة واحدة. لذلك سبحان الله العظيم الإنسان الموفق كلما زيدت له من النعم من الله عز وجل، النعم نزلت عليه وجاءته النعم، يزداد تواضعا وشكرا لله عز وجل. خاصة بعض الناس بدأ بدايات وكان هذا الإنسان ما يملك شيء كبير من المال، فلما ساق الله عز وجل له الخير تجد الإنسان إذا كان من الموفقين يزداد تواضعا وشكرا وذلا وخضوعا لله عز وجل. يوم يسألون كيف جمعت هذه الأموال يقولك هذا فضل الله، الله عز وجل يسر لي أسباب وفعلت بعض الأمور، ولكن النعم كلها من الله عز وجل، لأنه ملك الملوك، هو مالك الملك جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. ثم بعد ذلك يثني النبي صلى الله عليه وسلم على الله عز وجل، أشهد أن لا إله إلا أنت. خلونا نراجع الكلمات اللي قبل هذا اللفظ، اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت، يعني الذي كانت له هذه الصفات وهذه الأفعال العظيمة هو الذي يعبد وهو الذي يستحق العبادة، وغيره لا يستحق العبادة أبدا. فنشهد أن الله عز وجل هو الإله المعبود وحده لا شريك له سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم؟ يقول أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، يعني الإنسان يلتجئ إلى الله ويطلب من الله أن يحفظه وأن يحميه من الشرور والآفات. وهذا من إيمان الإنسان أن الله هو القادر وأن الله هو القدير وهو الذي يحمي عبده من جميع هذه الشرور ومن جميع هذه الآفات. طيب في الحديث أعوذ بك من شر نفسي، النفس فيها شر، والنفس قد توسوس بالشر وتزين لك الشر، فأنت تستعين بالله عز وجل في أن يعينك على نفسك. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. لذلك الإنسان دائما وأبدا يستعيذ بالله من شر نفسه ويطلب من الله أن يعينه على البر والتقوى وأن يعينه على الخير. بعض النفوس فيها شر، يبدأ الإنسان يوسوس ويفكر يعني نفسه تزين لأشياء وتأمر بالسوء وبالشر، كيف أدفع عني مثل هذه الوساوس؟ بالاستعانة بالله عز وجل بأني أطلب من الله أن يمن علي بأن يحبب لي الإيمان ويزينه في قلبي ويكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. وكم من أشياء بعض الناس يقول لك كانت صعبة علي فاستعنت بالدعاء فيسرها الله علي تيسيرا عظيما. يعني بعض الأشخاص يقول لك نفسي كانت يعني يوم تبى تحفظ القرآن، يوم أبي أحفظ القرآن نفسي ما تطاوعني وتذكرني بالكسل وإني أترك حفظ القرآن الكريم، فدعيت الله عز وجل فانقادت نفسي ولقيت إن الأمر سهل والأمر يسير جدا. أحيانا بعض الأشخاص يقول لك أنا عندي طبع الغضب وإني حاد الطبع، ادعي رب العالمين أن يعافيك من هذا الأمر. طيب الدعاء يؤثر على مثل هذه الأشياء؟ نعم، كيف ما يؤثر؟ يؤثر تأثيرا عظيما. أيضا بارك الله فيكم، الإنسان ينتبه أن يدعو لنفسه بأن تعافى من الشرور ومن الآفات، مو بيدعو على نفسه أن تبتلى بالشرور والآفات. يعني بعض الناس والعياذ بالله يدعي على نفسه بالدعوات العظيمة والدعوات، يعني الإنسان يتعجب كيف إنسان يدعو على نفسه ليل نهار والعياذ بالله. مهما كانت المصائب عندك عظيمة، أعرف أن حياتك في هذه الدنيا وكل يوم تعيشه غنيمة تقربك إلى الله، فاستغلها في طاعة الله ومرضاة الله عز وجل. واقعك هذا السيء اللي أنت تشوفه اغتنم في طاعة الله عز وجل، يمكن في خضم الألم والمصائب اللي تعاني منها والظروف الصعبة التي تمر عليك تقول مرة واحدة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر مع تمام الافتقار إلى الله، يعتق الله رقبتك من النار ويدخلك الجنة. أما لو دعيت على نفسك ويعني تلفظ بألفاظ مو مناسبة في أوقات المصائب أو غيره، شو اللي بتستفيده؟ هل ستتغير هذه المصيبة؟ لن تتغير. فلذلك أكثر من الدعاء لنفسك بالصلاح والهداية وتقوى الله عز وجل. أيضا عندما يقول الإنسان أعوذ بك من شر نفسي، في هذا التنبيه لا تغتر بنفسك ولا تجلس في الميالس يوميا تمدح نفسك وأنا وأنا وأنا. انتبه بارك الله فيك، لابد على الإنسان أن يحذر من الاغترار بالنفس، فإن بعض الناس يبدأ يغتر بنفسه حتى يوصل إلى درجات عالية جدا من الغرور والعياذ بالله، لدرجة أنك كأن عندما يتكلم على الآخرين كأنه ما يراهم شيء وكأنه يبرئ نفسه من كل عيب، بل بعضهم يتصور أنه خلاص هو من أهل الجنة 100% وأن الناس يمكن ما يدخلون الجنة. لا تغتر بنفسك، الغرور بالنفس والعياذ بالله هذا باب خطير جدا من الأبواب التي يصطاد بها الشيطان بعض العباد وبعض الناس. في الحديث أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان، فالشيطان له شرور وله تسلط على بني آدم، يؤذيهم ويوسوس لهم ويزين لهم بعض الأشياء. جاء في الحديث إن الشيطان يقول وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروا لي. فالشيطان للإنسان عدو مبين، فعلى الإنسان أن يحذر من شر الشيطان ومن وساوس الشيطان في الحديث وشركه، وأيضا بعضهم ضبطها وشركه، فالإنسان يحذر من الإشراك بالله عز وجل، ويحذر أيضا من مصائد الشيطان. فالشيطان له خطوات يستدرج بها بعض العباد. أحيانا بعض الناس يبدأ يسيء الظن في الآخرين، هذه شوفوا خطوة من خطوات الشيطان. ليش ذاك اليوم أخوي سوى عزيمة وما ذكرني؟ فيبدأ الآن يستحضر وينبش في ملفات الماضي، أكيد ما عزمني لأن ذاك اليوم كان صاير كذا وكذا وكذا، وأصلا طبعا دائما يتجاهلني. ويبدأ الإنسان يتخيل خيالات لا أساس لها من الصحة، إلى أن تأتي اللحظة بارك الله فيكم التي ينفث فيها الشيطان في مزيد من العداوة، فتقع القطيعة والعياذ بالله. هذه الخطرات التي تخطر في بال الإنسان من الأفكار السيئة، انتبه بارك الله فيك واحزم مع نفسك ووقف عند حد معين، لأن الإنسان إذا بدأ يسيء الظن في الآخرين ويبدأ يفكر في بعض أمور الشر، هذه الأمور تتمادى بالإنسان ويتمادى معاها، ويبدأ يتخذ قرارات وتتكون عنده قناعات مغلوطة بالكامل. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم في ختام هذا الحديث، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول لأبي بكر الصديق: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. يعني أبو بكر الصديق طلب من النبي عليه الصلاة والسلام في أول الحديث أن يعلم الدعاء يقوله في الصباح وفي المساء، فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن له أن هذا الدعاء يقال أيضا عند النوم، بالإضافة إلى أنه يقال في الصباح ويقال أيضا في المساء. وما أطيب والله أن يكون هذا الدعاء على طرف لسان الإنسان، يعتصم بالله ويلجأ إلى الله ويطلب من الله الحفظ، ويطلب من الله أن يعافيه وأن يسلمه وأن يحفظه من شر نفسه وشر الشيطان والشرك الذي قد يزينه الشيطان لبعض العباد ولبعض الخلق. لكن بعض الناس وللأسف الشديد غافل عن هذه الأدعية وغافل عن هذه الأذكار، لا يأتي بها ولا يقولها. لذلك أحبتي الكرام، علينا أن نلزم هذه الوصية النبوية ونحرص دائما على ذكر الله عز وجل. أنا أتعجب من بعض الأشخاص يشتكي أن يشوف كوابيس في المنام، يوم تسأل يا فلان تقول الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم قبل النوم. كثير من الناس ما يأتي بهذه الأذكار، بل لابد أن نتصارح. بعض الآباء والأمهات ما يحفظ عياله ولا ذكر واحد من أذكار النوم ولا أي شيء من أذكار الاستيقاظ من النوم. لماذا يقصر الإنسان لهذه الدرجة؟ علموا عيالكم هذه الأذكار وهذه الأدعية، واذكروا الله عز وجل في الصباح وفي المساء وقبيل النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. اللهم اجعلنا ممن ذكرك كثيرا، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، وبنكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.